قال: كانت فاطمة بنت أسد بدرية، أي من النساء اللواتي حضرن بدرا بعد الوقعة. ثم روى أبو الفرج الأنصاري بسنده عن الزبير بن العوام قال: لما نزلت الآية:
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
سمعت النبي يدعو النساء إلى البيعة، فكانت فاطمة بنت أسد أول امرأة بايعته صلى الله عليه وآله.
وروى الكليني في الكافي بسنده عن الصادق عليه السلام قال: إن فاطمة بنت أسد كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة على قدميها، وكانت السيدة فاطمة بنت أسد من الذين نزلت الآيات الأواخر من سورة آل عمران فيهم، وهم في طريق هجرتهم إلى المدينة مع ولدها الإمام علي عليه السلام. فقد ذكر المؤرخون أنه عليه السلام في طريق الهجرة إلى المدينة بات ليلة ومعه الفواطم، أمه فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت رسول الله وفاطمة بنت الزبير، يصلون ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ولم يزالوا كذلك حتى طلع الفجر، فصلى بهم علي عليه السلام صلاة الفجر.
ثم سار لوجهه يجوب منزلا بعد منزل لا يفتر عن ذكر الله، وكذلك الفواطم، حتى قدموا المدينة وقد نزل الوحي قبل قدومهم بما كان من شأنهم، فتلاه عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي من قوله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، حتى قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.
فالذكر علي عليه السلام، والأنثى الفواطم المتقدم ذكرهن، ومنهم كما عرفتم فاطمة بنت أسد رضي الله عنها.
مستمعينا الأفاضل، ومولاتنا فاطمة بنت أسد، وكما أجمع المؤرخون، كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة الأم، ربي في حجرها وكان شاكرا لبرها وكان يسميها أمي، وكانت تفضله على أولادها في البر. وروى الحاكم في المستدرك على البخاري ومسلم بسنده أنها كانت بمحل عظيم من الإيمان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سبقت إلى الإسلام وهاجرت إلى المدينة، ولما توفيت كفنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قميصه، وأمر من يحفر قبرها، فلما بلغوا لحدها حفره بيده واضطجع فيه وقال: اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع عليها مدخلها.
فقيل له: يا رسول الله، رأيناك صنعت شيئا لم تكن تصنعه بأحد قبلها. فقال: ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة، واضطجعت في قبرها ليوسعه الله عليها وتأمن ضغطة القبر. إنها كانت من أحسن خلق الله صنعا إلي بعد أبي طالب. وروى الحاكم في المستدرك بسنده أنه لما ماتت فاطمة بنت أسد كفنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قميصه، وصلى عليها وكبر عليها 70 تكبيرة، ونزل في قبرها فجعل يومي في نواحي القبر كأنه يوسعه ويسوي عليها، وخرج من قبرها وعيناه تذرفان وجثى في قبرها. فقال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله، رأيتك فعلت على هذه المرأة شيئا لم تفعله على أحد. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه المرأة كانت أمي بعد أمي التي ولدتني. إن أبا طالب كان يصنع الصنيعة وتكون له المأدبة، وكان يجمعنا على طعامه، فكانت هذه المرأة تفضل منه كله نصيبا فأعود فيه.
وروى الموفق الخوارزمي بسنده عن أنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد ابن هاشم أم علي بن أبي طالب عليه السلام، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس عند رأسها فقال: رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، تجوعين وتشبعيني وتعرين وتكسيني وتمنعين نفسك طيب الطعام وتطعميني، تريدين بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة. ثم أمر أن تغسل 3، فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور ستبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة، ثم خلع قميصه فألبسها إياه وكفنت فوقه.
مستمعين الأفاضل، ونختم حديثنا عن هذه السيدة الجليلة بحديث شريف عن بركة التوسل بها إلى الله عز وجل في قضاء الحوائج. ففي الكافي روى الشيخ الكليني بسنده عن داود الرقي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ولي على رجل مال قد خفت فواته، أي ضياعه، فشكوت إليه ذلك، فقال لي: إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا، وصل ركعتين عنه، وطف عن أبي طالب طوافا، وصل عنه ركعتين، وطف عن عبد الله طوافا، وصل عنه ركعتين، وطف عن آمنة طوافا، وصل عنها ركعتين، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا، وصل عنها ركعتين، ثم ادعو أن يرد عليك مالك. قال: ففعلت ذلك، ثم خرجت من باب الصفا وإذا غريمي واقف يقول: حبستني، تعال اقبض مالك.
وإلى هنا حضرات المستمعين الأفاضل لينتهي بنا المطاف عند حلقة أخرى من برنامج من أعلام المؤمنات. نشكر لكم حسن المتابعة ودمتم موفقين.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل اكتب، وكان مما أملاه الإمام عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامج أناشيد مختارة. نبدأ لقاءنا مع حضراتكم بذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنشودة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إليكم هذه الأنشودة الجميلة، يا رسول الله يا رحمة رب العالمين. نستمع معا إلى هذه الأنشودة.
يا رسول الله يا عاقد رايات الحياة، هذه دقات قلبي فيض عتب وشكا.
يا رسول الله يا عاقد رايات الحياة،
هذه دقات قلبي فيض عتب وشكا.
يا رسول الله يا رسول الله
يا رسول الله يا رسول الله.
رسول الله يا رحمة رب العالمين كل عام نرجو ميلادك بالشوق الدفين للشفاء للنصر للنهضة للفتح المبين للقلوب المترعة الشجاع والزفرات يا رسول الله يا رسول الله.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام عريان، فلباسه الحياء وزينته الوقار ومرؤته العمل الصالح وعماده الورع، ولكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. الإسلام سلم يا سلام عنوان الأنشودة التالية التي نستمع معا إليها.
Why?
الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وبحب النبي وأهل بيته الأطهار عليهم السلام. نشنف أسماعنا أحبة الأكارم مرة أخرى بحديث نبوي مبارك، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم وزير الإيمان العلم، ونعم وزير العلم الحلم، ونعم وزير الحلم الرفقة، ونعم وزير الرفق الصبر. بهذا الحديث المبارك نستمع أحبتي الأفاضل إلى الأنشودة الختامية في المناجاة مع الله تبارك وتعالى، والحمد والشكر لله تبارك وتعالى. يا بارئ لطفك يشملنا. نستمع معا إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نال كفاه الإثم بدنيا. يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نال كفاه الإثم بدنيا. وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا، لمسيء تبكي عينا. يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشنا، فأدم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشى. يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشنا، فأدم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشى. وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعانا، في كرب طال وعانا. يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا، لمسيء تبكي عينا.
وأمل
من بعد الشدة يلقى،
فتدارك ضعفا يلحقه
إن التواب لأواه. للملتعس وأمل
من بعد الشدة يلقى،
فتدارك ضعفا يلحقه
إن التواب لأواه.
يمشي برضاك بنوعته والداء به ما أثنى،
والداء به ما أثنى.
يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا، لمسيء تبكي عينا.
يا بارئ قلبي مجروح
تتوالى فيه بلوى،
فاجعل يا رب له فرجا
يحييه ويسعف شكواه. يا بارئ قلبي مجروح
تتوالى فيه بلواه،
فاجعل يا رب له فرجا
يحييه ويسعف شكواه.
وأجر يا رب له أفقا فضياء جمالك جلا،
وأجر يا رب له أفقا فضياء جمالك جلا.
يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. يا بارئ لطفك يشملنا، يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا، لمسيء تبكي عينا.
بريق الكلام. هل للخوف مكان في قلب من عاش في الدنيا وهو يخشى من غضب الله في كل لحظة؟ جاء في بحار الأنوار قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصل الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، نستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. بعد هذا اللقاء تستمعون إلى الاستفتاءات عند 4:34. مكارم الأخلاق يقدم إليكم عند 4:54. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 5:12. من هدي المنبر الحسيني يقدم لحضراتكم عند 5:18. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:39، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع أعلى مسامعكم عند 5:44. زيارة الأئمة عليهم السلام تقدم لحضراتكم عند 5:53. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران، إلى اللقاء.
يا أرض أين أحبابي أين إخواني وأترابي يا أرض أين أحبابي أين إخواني وأترابي أم خبى النور الذي ما بيننا ما عاد يؤنسنا ويأسر شوقنا أم سار هين التراب أين أحبابي والأرض ساح الذكريات وحبنا لكنه الشيطان كسر وردنا ورمى بها لربيعه الكذاب يا ليت نجوايا تلامس سمعهم حتى يعود وأفتح الباب لهم ويشرفوا أعتابي أين أحبابي.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم من جديد في هذا اللقاء من الاستفتاءات. ويسرني أن يكون معي في هذه الحلقة ضيفنا العزيز سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية.
بارك الله فيكم وحياكم الله. بسم الله.
نبدأ اللقاء بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
في موضوع أيضا الوضوء وماء الوضوء، هناك مسألة تقول لو كان هناك ماء مباح لكن هذا الماء في إناء مغصوب،
نعم،
هل يصح ويجوز التوضؤ أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله.
السلام.
كما يشترط في الماء للطهارة الشرعية، يعني سواء كان وضوءا أو غسلا، كما يشترط فيه أن يكون ماء مباحا، كذلك يشترط أن لا يكون فيه تصرف في مال الغير. يعني إذا كان هذا الماء مباح ولكن في إناء مغصوب، فالذي يريد أن يتوضأ بهذا الماء معناه أنه يتصرف في هذا الإناء، إذن فلا يجوز إذا كان تصرفا. نعم، يمكنه أن يصب هذا الماء المباح في الإناء المغصوب يمكنه أن يصب هذا الماء في إناء غير مغصوب فيحصل على الشرط الشرعي للوضوء، ولكن في نفس الوقت يكون تصرفا غير شرعي، تصرف في أنه صب هذا الماء من الماء المغصوب في ماء في من الإناء المغصوب في إناء غير مغصوب. نفس هذا السكب من إناء مغصوب في إناء غير مغصوب هذا تصرف، تصرف في إناء الغير، تصرف في مال المغصوب. إذن فإذا كان يتحمل افتراضا هذا المعنى يقول أنا لا أريد الآن الحكم الشرعي من ناحية التصرف في هذا الإناء المغصوب، إنما أريد أني إذا أصببت هذا الماء في إناء غير مغصوب هل يصح لي أن أتوضأ من ذلك الماء؟
يعني الإناء هذا يعود إليه مثلا
إناء الجديد، إناء غير مغصوب، نعم
يمكن أو لا
يصح شرعا لأنه حصل على الشرط الشرعي،
ولكن
الشرط
هذه حيلة الشرعي. يعني هذا التفاف على الحكم،
التفاف بمعنى أنه يتحمل معصية ليؤدي طاعة، إذن فهذا لا يدخل إشكالا في حصول الطاعة، حصلت الطاعة بأنه حصل على الشرط الشرعي في الماء الذي يريد أن يتطهر به، طهرته صحيحة لا يمكننا أن نشكل في طهارته، وإن كان حصل على إثم
ويمكن أيضا أن يكون بلا إثم ولا معصية. يعني هناك إناء مغصوب،
نعم،
وهناك إناء له تعود ملكيته إليه،
نعم،
إلى المتوضأ،
نعم،
وسكب الماء من في هذا الإناء،
إيه لكن سكن الماء سكب الماء من الإناء المغصوب،
نعم،
فهذا تصرف،
هذا تصرف، نعم. أحسنتم كثيرا، نعم. ننتقل إذن لو سمحتم إلى المسألة التالية، وموضوع الوضوء تحت الخيمة المغصوبة،
نعم.
هذه المرة الآن الماء جيد يعني والإناء غير مغصوب، ولكن الخيمة أو البيت أو يعني الدار
بعبارة أخرى هذا لا يضر، المهم المشترط شرعا أن لا يكون في محل مغصوب، ليس في فضاء غير مغصوب، لا يشترط أن يكون الفضاء مباحا، إنما يشترط يعني إنما الأحكام الشرعية أحكام نقلية، يعني نحن أبناء الدليل حيثما مال نميل،
نعم.
إذا كان الدليل اللفظي يدل على اشتراط إباحة المكان والمحل وليس الدليل يعني لا يدل على اشتراط إباحة فضاء عمل الوضوء، إذن فحتى لو كان تحت خيمة أو سقف غير شرعي لا يدخل إشكالا على صحة وضوئه، نعم إذا كان المحل مغصوبا أو الأرض التي يتوضأ عليها ويسكب الماء على تلك الأرض إذا كانت الأرض مغصوبة فهذا غير حاصل على الشرط الشرعي ولذلك وضوءه غير شرعي، لكن إذا كان الأرض إذا كانت الأرض مباحة وإنما السقف غير مباح هذا يعني افتراضا السقف لمالك آخر لملكية أخرى ولم يحصل على إذن منه فهذا لا يضر بصحة وضوئه فوضوءه صحيح،
نعم. طيب أيضا في موضوع المكان سمحت الشيخ
الأماكن المختلفة،
نعم. الأماكن المختلفة ربما الآن الإنسان يمر من مكان في شارع وما إلى ذلك وهناك مسجد أو مدرسة وأراد التوضؤ من هذا المسجد ولكنه لا يعرف إن كان هذا المسجد موقوفا أو لا فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يمكن يجوز التوضؤ أو لا؟
هذا أيضا مثل المسألة الأسبق يعني بما أنه إذا كان هناك تصرف من المتشرعين الملتفتين إلى الأحكام الشرعية والمبالين بالأحكام الشرعية إذا كان التصرف هذا حاصلا يمكن له أن يعطف نفسه عليهم ويحمل فعلهم على الصحة ويتوضأ، أما إذا كان لا يجد هذا التصرف من المتشرعين وإنما يبتني على أن يعرف أن وقفية هذا الشيء الموقوف على أي نحو هل على وقفية عامة أو وقفية خاصة هذا لا يجوز له أن يتصرف إلى أن يعلم بعموم الوقفية، فإذا لم يعلم بعموم الوقفية ويحتمل أن يكون وقفا خاصا لفئة خاصة لطائفة خاصة لجماعة خاصة هذا لا يجوز له أن يعني شرط علم الإباحة غير حاصلة لا يمكن له أن يتسامح في شرط الإباحة، شرط الإباحة شرط مهم ويجب أن يعلم يحرز الإباحة الشرعية والإحراز إحراز الإباحة الشرعية إما بعمل المتشرعة وإما إذا لم يحصل عمل المتشرعة لابد له أن يعلم بكيفية الوقف. فإذا لم يعلم لا يجوز.
هنا سمعت الشيخ، لماذا لا يتصرف هنا كما يتصرف الإنسان مع إمام الجماعة؟
نعم.
طبعا عندما يدخل الإنسان إلى مسجد ويرى جماعة وهناك إمام، فهنا يعني سوف يعلم،
هناك سيرة متشرعية موجودة.
نعم.
لأن هؤلاء المصلين،
نعم،
أو هؤلاء المصلون،
نعم، المأمومون
على العموم محمولون على الصحة،
كذلك أيضا في الماء نحن نحمله على
كذلك الصحة. هناك قلنا إذا حصلت سيرة متشرعية يجوز له الاعتماد.
شكرا.
أما إذا لم يحصل على سيرة متشرعية فحينئذ عليها أن يعلم بكيفية الوقف، وإلا كثيرا. فلا يجوز.
شكرا لكم على هذا التوضيح سمحت الشيخ. فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سمحت
بارك
الشيخ.
بارك الله فيكم. بسم الله.
في أحكام الوضوء أمامنا عدد من الأسئلة سمحت الشيخ، منها السؤال التالي. يقول إذا توضأت للطهارة ودخل وقت الصلاة فهل أحتاج إلى وضوء آخر أو لا؟
إذا توضأ بأي قصد من المقاصد المشروعة
للطهارة، يعني
على للكون على الطهارة.
نعم.
إذا توضأ للكون على الطهارة هذه المسألة لأنها خلافية فيجب عليه أن يعتمد على فتوى مقلده. إذا كان المقلد من الذين يكتفون في المقاصد الشرعية للوضوء يكتفون بالكون على الطهارة، لأن المقاصد مثلا في كتاب تحرير الوسيلة للمرحوم السيد الإمام شرح 25 مقصدا شرعيا للوضوء.
نعم.
فهل من هذه المقاصد
غير الصلاة؟
غير الصلاة
أو منها الصلاة يعني.
منها الصلاة. نعم.
نعم.
فهل عد منها الكون على الطهارة؟ هذه الأكثر على الجواز. على شرعية قصد الكون على الطهارة يكتفي بالكون على الطهارة للوضوء وانتهى. لكن هذا ليس معناه أن لا خلاف في المسألة. هناك من الفقهاء من يقول لا، الكون على الطهارة بنفسه استقلاليا ليس مقصدا من المقاصد الشرعية،
فلا بد من الوضوء مرة أخرى من جديد.
نعم.
نعم. طبقا لهذا الرأي يعني.
نعم.
شكرا لكم. سؤال آخر يقول إذا أطلت في مدة الوضوء فهل هذا يبطل الوضوء أو لا؟ طول يعني في الوضوء أكثر من المعتاد.
إلا أن يخرج عن حالة التوالي. يعني يجب أن تكون أعمال الوضوء متوالية، يعني شيئا
يعني
بعد
لا يجف
شيء.
عضو الوضوء.
نعم. لا يكون الفاصل فاصلا طويلا.
نعم.
فإذا هذه المسألة تدخل في الفاصل الطويل غير
التتابع يعني. التتابع.
التتابع.
شكرا لكم. يعني إذا لم يضر بتتابع فلا مشكلة.
إذا كان هذا التطويل تطويلا قصيرا يعني.
نعم.
تطويلا غير طائل يعني. غير مخرج عن حالة الوضوء، غير مخرج عن حالة التوالي.
نعم.
هذا يجوز وإلا فلا.
طيب السؤال التالي يقول ما الحكم إذا تكلم المتوضئ خلال الوضوء، هل يبطل وضوءه أم لا؟
لا خير، الكلام مهما كان هذا لا يضر بالوضوء، يعني بشرعية الوضوء، إلا إذا طال الكلام طال الحديث بحيث أخرج حالة التوالي في الوضوء من المتوضئ.
نعم. طيب
وإلا فالكلام بنفسه ليس مضرا بصحة الوضوء، وكذلك حتى في الغسل يعني في أي طهارة شرعية.
نعم. جيد. يقول شخص توضأ ثم خرجت منه رطوبة، يعني شك في أنه خرج منه رطوبة مشتبهة.
الشك لا يولد تكليفا إلا إذا كان الشك ساريا، بمعنى أنه هذا الشك يسري إلى الحالة السابقة، هل حصلت له الطهارة أم لا، يعني هل كانت الرطوبة غير الطاهرة، الرطوبة النجسة، يعني رطوبة البول أو رطوبة أي سائل آخر نجس منه، هل تخلص من هذه الرطوبة بالاستبراء أو لم يتخلص. فإذا كان لم يتخلص من هذه الرطوبة النجسة، الحالة السابقة حالة رطوبة نجسة فلم يتخلص منها، هذه الرطوبة الآن حين يشك فيها ملحقة بتلك الحالة السابقة، يعني ملحقة بالرطوبة النجسة. أما إذا تخلص من تلك الرطوبة النجسة بالاستبراء إذن فهذا محكوم بالطهارة ما لم يحصل له العلم بأنه نجس.
أحد السائلين يقول: مس ترجمة القرآن وأسماء الله الحسنى باللغات الأجنبية من قبل المحدث، هل هذا حرام أو لا؟ يعني لا، ليس على طهارة ولمس.
لا يفتون العلماء فتوى قطعية وإنما يحتاطون هنا، فهو خلاف الاحتياط، يعني التجرؤ، لأن لم يأتي فيه نص شرعي، ولذلك هل لا يمسه إلا المطهرون؟ هل يحمل بإطلاقه على كل ما يؤدي إلى معنى اسم الجلالة، أسماء الله سبحانه وتعالى أو أسماء المعصومين أو لا؟ فيقول إذا كان يريد أن يطمئن بأنه لم يتعد هذا الواجب الشرعي أو هذا النهي الشرعي، إذا يريد أن يطمئن معناه أنه يمسك، يعني يحصل على اليقين بأنه لم يتعد الحد الشرعي، لا يمسوه إلا المطهرون. أما إذا يريد فتوى قطعية بجواز أو عدم جواز، الأكثر على الجواز ليس على الحرمة.
نعم، هنا طبعا هو يقصد اللمس وليس المس، يعني
نعم،
فكما هو واضح.
نعم
نعم، جيد. سؤال آخر يقول أيضا حول الخاتم.
إيه، لكن من الناحية الشرعية المس واللمس هنا
واحد،
حكمه واحد.
حكمه واحد، شكرا. يقول أيضا: إذا كان هناك اسم الجلالة مكتوب على الخاتم ولمسه، نعم، وهو أيضا محدث، هل هذا حلال أم حرام؟
إذا كان متعمدا في المس لا يجوز له المس، إذا كان يصدق عليه الخط. أما إذا كان طويلا عريضا بحيث لا يصدق عليه عرفا أنه خط، يعني يقول نعم أنا أعرف أنه بمجمله يدل على اسم الجلالة، لكن هذا ليس خطا، لا يعرف خطا، هذه صورة قريبة من صور الخط. ما لم يعرف خطا عرفا هذا لا يلحقه الحكم الشرعي بعدم الجواز.
طيب، طبعا هناك بعض الكتابات،
من باب المثال نقول هذه العلامة الأرم، علامة الجمهورية الإسلامية،
مثلا شعار الجمهورية الإسلامية،
شعار الجمهورية الإسلامية، هل هذه اسم جلالة؟ عرفا ليس خطا، وإنما هي صورة تحكي عن الخط، تحكي عن لفظة الجلالة. إذن فإذا أراد الاحتياط لا يمس هكذا صورة، وأما إذا أراد الحكم القطعي فليس لنا دليل على كون شيء من غير الخط محكوما بحكم الخط. إذن هذا يجوز لمسه ومسه ولا يضر.
نعم، بالنسبة لأسماء الله الحسنى غير لفظ الجلالة، مس هذه الأسماء أيضا هل هو نفس الحكم أو لا؟
أنا حينما أقول لفظ الجلالة لا أقصد فقط لفظة الله سبحانه وتعالى، أقصد أسماء الله سبحانه وتعالى كناية عن كل أسماء الله، يعني كل الأسماء الحسنى لا يجوز مسها. يعني حينما الحكم الشرعي للفقهاء حينما يقولون لا يجوز مس أسماء الجلالة، لا يقصدون اسم الله فقط، يقصدون كل الأسماء الحسنى إذا كانت من أسماء الله، يعني افتراضا من الأسماء التي أتت في أمثال دعاء الجوشن الكبير مثلا، هذه كلها تعتبر أسماء من الله سبحانه وتعالى، وإن كانت كثير منها أوصاف وليست أسماء، لكنها ملحقة بالأسماء من حيث الحكم الشرعي، من حيث الحكم الفقهي.
نعم، البعض يعتقد بأن أسماء الله الحسنى هي هذه الأسماء المعروفة يعني، ولكن لفظ الجلالة عادة ما يطلق على
فقط
كلمة الله فقط يعني.
نعم، هذا حسب الإصطلاح نعم، لكن حسب الحكم الشرعي عند الفقهاء لا يفرقون بينهما، يعني لا يفرقون بين الله أو الرحمن أو الرحيم.
نعم،
الرحمن والرحيم أيضا ملحقة من حيث الحكم الفقهي، من حيث المس واللمس ملحقة بلفظة الجلالة الله.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ الله. وبهذا أيها الإخوة والأخوات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من الاستفتاءات. أشكر ضيفي سماحة الشيخ اليوسفي الغروي.
شكرا لكم،
وأشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا منادى الخائفين، يا منادى المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي فاغفر لي ذنوبي وارحم القلب الحزين وارحم القلب الحزين
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق لي المراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين
مستمعين الكرام فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وفي برنامج
مكارم الأخلاق
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام
في القلوب الظاهرة طهر فؤادك بالمحبة والصفاء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صدق الله العلي العظيم في هذه الحلقة نتحدث عن التواضع وفضل التواضع التواضع هو احترام الناس حسب أقدارهم وعدم الترفع عليهم وهو خلق كريم وخلة جذابة تستهوي القلوب وتستثير الإعجاب والتقدير وناهيك في فضل التواضع أن الله تعالى أمر حبيبه صلى الله عليه وآله بالتواضع فقال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقد أشاد أهل البيت عليهم السلام بشرف هذا الخلق وشوقوا إليه بأقوالهم الحكيمة وسيرتهم المثالية وكانوا رواد الفضائل ومنار الخلق الرفيع قال الصادق عليه السلام إن في السماء ملكين موكلين بالعباد
فمن تواضع لله رفعاه، ومن تكبر وضعاه. وقال النبي صلى الله عليه وآله: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة مجلسا أحسنكم خلقا وأشدكم تواضعا، وإن أبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون وهم المستكبرون. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلبا لما عند الله، وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالا على الله. وقال الصادق عليه السلام: من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس، وأن تسلم على من تلقاه، وأن تترك المراء وإن كنت محقا، ولا تحب أن تحمد على التقوى. وجدير بالذكر أن التواضع الممدوح هو المتسم بالقصد والاعتدال، الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، فالإسراف في التواضع داع إلى الخس والمهانة، والتفريط فيه باعث على الكبر والأنانية. وعلى العاقل أن يختار النهج الأوسط المبرأ من الخسة والأنانية، وذلك بإعطاء كل فرد ما يستحقه من الحفاوة والتقدير حسب منزلته ومؤهلاته. لذلك لا يحسن التواضع للأنانيين والمتعالين على الناس بزهوهم، إن التواضع والحالة هذه مدعاة للذل والهوان. وقد ورد في الحديث الشريف: المتكبر على المتكبر عبادة. ولماذا؟ لأن إذا تواضع لأمثال هؤلاء كأن بمنزلة أن يشجعهم على الأنانية والكبر. يقول المتنبي الشاعر المعروف: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. ومما قيل في التواضع قول المعري: يا والي المصر لا تظلمن، فكم جاء مثلك ثم انصرف، تواضع إذا ما رزقت العلا، فذلك مما يزيد الشرف. وقال الطبيب: